والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا سابقا أن بعض الأعلام قال لسنا بحاجة إلى القول بأنه يأتي بها برجاء المطلوبية، وإنما أوامر الاحتياط فيستطيع أن يأتي بها عباديا بسبب أوامر الاحتياط، بما أنه الفعل المشتبه فيه أنه واجب وهو عبادي، محتمل أنه عبادي، فيمتثل بقصد الأمر الاحتياط المتعلق به. وحينئذ حتى لو قلنا باشتراط الجزم بالأمر، قرب الجزمية، حتى لو قلنا بهذا الشرط فهنا يمكن الاحتياط، لأنه عندي أعلم أن هناك أمر بالاحتياط، وبناء عليه فيتم المطلوب. نحن قلنا سابقا الاحتياط العبادية، عبادية الشيء إما أن تكون من نفس الأمر يعلم أنه عبادة، يعني مثلا الصلاة، الأمر بالصلاة أو بالحج أو الزكاة أو الصوم، معروف أن نفس الأمر بالصلاة هو نفس الأمر عبادة، لا تحتاج عباديته إلى شيء آخر، طبعا لقراء عديدة. فيأتي بالصلاة بقصد امتثال أمرها، أو الصوم بقصد امتثال أمره، أو الحج، وهكذا. أو تكتسب العبادية من أمر آخر، كما مثلنا في السابق الوجوب الوفاء بالنذر فيما لو كان متعلق النذر أمرا عباديا، كما لو نذر صلاة الليل وصلاة شعبان وما أشبه ذلك. والسر في قلنا المتعلق واحد، لأن الأمر النذري وجوب الوفاء بالنذر تعلق بذات الصلاة، والأمر الاستحبابي أيضا تعلق بذات الصلاة. بما أن المتعلق واحد فيصير عندنا انتفاك، لا يمكن أن يبقى كل منهما على حدة. فالأمر النذري يكتسب العبادية من الأمر الاستحبابي، والأمر المتعلق بصلاة الليل يكتسب صفة الوجوب من الأمر النذري، ويصبح حينئذ واجب عبادي مؤكد. أما لو كان المتعلق مختلف متعدد غير متحد، فهنا لا يمكن الانتكاك، ولا يمكن أن يكتسب كل منهما من الآخر صفة الآخر، لا يمكن، كما مثلنا لذلك بالأمر بالوفاء بالإجارة. أمر بالوفاء بالإجارة باعتبار المستأجر على عمل، وهذا العمل عباديا واجب أو مستحب، كما لو استأجر الشخص للحج النيابي كما هو محل الابتلاء في هذه الأيام، محل الابتلاء، وهكذا الصلاة والصوم محل الابتلاء، فيستأجره أن يحج عن والده مثلا، الحج الواجب أو حج مستحب استأجره. فحينئذ المطلوب من الأجير إفراغ ذمة المستأجر عنه من الحج الواجب أو المستحب أو الصلاة أو العمرة أو بالنتيجة حسب مورد الإجارة، مطلوب منه هكذا. فالأمر بالوفاء بالإجارة لم يتعلق بالصلاة بما هي صلاة وبالحج بما هو حج، لا، تعلق بالحج الواجب عن فلان، بالحج المستحب عن فلان، بالصلاة الواجب عن فلان، لم يتعلق بذات الصلاة وبذات الحج وبذات الزيارة، لا، إنما بصفة الوجوب بقيد الاستحباب أو الوجوب أو ما أشبه ذلك. وفعلا هكذا، أنا لما أستأجر شخصا ليصلي لم أستأجره على مطلق الصلاة وعلى مطلق الحج وعلى مطلق العمرة، لا، الحج عن والدي، الحج عن أخي مثلا، عن والدتي، عن فلان، وهكذا. فإذا متعلق وجوب الوفاء بالإجارة متعلقه الصلاة المقيدة بالاستحباب أو الوجوب، أو الحج المقيد بذلك. وأما الأمر المتعلق بالصلاة أو متعلق بذات الصلاة، يعني مثلا الأمر الاستحبابي هو مثلا مستحب أن يأتي بالحج، ما ذهب استأجر شخصا ليحج عنه حج استحبابي، هنا الأمر تعلق بالحاج بمطلق الحاج مطلق الفعل مطلق الفعل، إنما اكتسب الحاج صفة الاستحباب من الأمر المتعلق به، يعني الأمر الاستحبابي بالحاج لم يتعلق بالحاج المستحب، لأن الاستحباب جاء من قبل الأمر، فكيف يؤخذ في متعلقه؟ إذا متعلق الأمر الاستحبابي أو الوجوب هو ذات العمل، ومتعلق الأمر بالوفاء بالإجارة العمل بقيد الوجوب أو السبب، إذا اختلف المتعلق، لما اختلف المتعلق لا معنى الانتكار بعد، ولا يكتسب الأمر بالوفاء بالإجارة العبادية من الأمر الاستحبابي، كما أن الأمر الاستحبابي مثلا لا يكتسب صفة الوجوب من الأمر بالوفاء بالإجارة. أوامر الاحتياط هكذا هنا. طيب كيف؟ نقول أخوك دينك فاحفظ لدينك مثلا، أو خذ بالحائط لدينك، أو ما أشبه ذلك أو ما أشبه ذلك. هنا عندي أمر بالاحتياط بهذا العمل المشتبه في وجوبه مثلا، أو استحبابي يظهر أن يحفظ مشتبه فيه. هنا في هذه الحالة نحن نعلم أن أوامر الاحتياط بنفسها ليست عبادية. أوامر الاحتياط ليس مثل أوامر الصلاة وأوامر الحج عبادية. لا، بدليل أنه يصح الاحتياط في الأمر غير العبادة إذا كانت توصليا. ولو كانت أوامر الاحتياط عبادية لكان كل الاحتياط ماذا؟ عباديا. مع أنه توصليا بعد. لو فرض أن نفس الأمر بالاحتياط هو عبادي. نفس الأمر بالاحتياط إذا ما عندي توصل، الاحتياط دائما يكون مورده أمرا عباديا، مع أنه لا إشكال ولا ريب عندي احتياط في الأمر غير العبادي. أصلا هي كثيرة أيضا، التوصليات كثيرة جدا، أخطأ إذا احتملت الوجوب مثلا فيها أو الاستحباب إذا رأى أني احتاط، يأتي به وهو احتياط صحيح لكن ليس عباديا، احتمل وجوب الإنفاق، احتمل وجوب رد السلام، احتمل مثلا كذا يعني معاملة الجار، احتمل مثلا كلها توصلية، فأحباط وآتي به، وهذا احتياط بالأشكال ولكنه توصليا ليس عباديا. إذا أوامر الاحتياط بنفسها ليست عبادية، هذا واحد. طيب إن قلت لعلها اكتسبت أوامر الاحتياط العبادية من ماذا؟ من الأمر المتعلق بالعمل، يعني مثلا باب المثال أنا أحتمل الوجوب وجوب الصلاة أحتمل، أو أحتمل مثلا وجوب الصوم أو أي شيء، ما عندي علم بالأمر، ما أعلم أنني مأمور بالصلاة أو مأمور بالحج أو مثلا ما عندي علم، أحتمل يعني مثلا قبل باب المثال أفرض إنسان صلى وخلص لما انتهى من الصلاة يقول أنا لعلي تركت ركعة أو ركوع، لعلي ما كنت طاهر ما كنت متوضئ أو كان حاجب على يدي. طبعا القاعدة عندنا الصلاة محكومة بالصحة، قاعدة الصحة الفراغ والآخري لا كلام عندنا، يعني في الظاهر يعني عملك محكوم بالصحة، خلاص انتهى الأمر الشارع قال أنا أكتفي بذلك، قعدت الفراغ ماشي الحال، الشك في الصحة بعد الفراغ. ولكن إذا أردت أن تحتط أقول أنا أحتمل 5% 10% 20 أني مأمور بالصلاة، أنا لأنه أحتمل أني ما أتيت بالركوع، والركوع ركن، أو ما أتيت بركعة نقصت ركعة، ها؟ واحتمال وارد، احتمال وجدان أصلا إذا الإنسان شك بعد ذلك، قطعا الاحتمال الوجداني يصبح. هنا ما عندي أمر بالصلاة، كيف أحط حينئذ؟ أقول هنا احتمل ان هناك امر بالصلاه، احتمل. طيب تقول احتاط لما ورد الامر خذ بالحائط لدينك، الاحتياط تعلق بالصلاه المحتمل فيها الامر، وهكذا شيخنا الامر بالاحتياط تعلق بهذا العمل المحتمل انه فيه امر. الاحتياط لما تعلق بالصلاة هل تعلق بها مطلقا؟ يعني مو لما قال لي احتاط وآتي بالصلاة، هل المراد الأمر تعلق بذات الصلاة مع قطع النظر عن احتمال الأمر فيها؟ يو لا، تعلق بها بقيد احتمال الأمر، بقيد الاحتمال، بقيد الاحتمال المطلوبية تعلق بها، وإلا لا يكون احتياط أصلا، أصلا لا يسمى احتياط. لو تعلق بذات الصلاة بما هي صلاة ليش أمر جديد؟ ليش يسمى احتياط أصلا بعد؟ إذا الأمر أمر بالاحتياط لما تعلق بالعمل تعلق به بما بقيد أنه محتمل الوجود. وهكذا لما الإنسان أحيانا يعيد الحج يقول صحيح أنا حجج، وبعض الإخوة أعرفهم كلما يحج يقول أنا أشك في صحة حجي بعد ذلك. أعرف الطواف وكذا وساعي يحتمل خلل أو بالموقف إلى آخره. ما عنده جزم. في الظاهر محكوم بالصحة. لكن ما عنده جزم بالصحة. فكلما يذهب إلى الحج يأتي بخصد امتثال يعني احتمال المطلوبية، يعني رجاء المطلوبية. يحتمل يقول أنا ما عندي جزم أن حجة الصالحة صحيحة. طيب هنا أمر بالاحتياط، خذ بالحائط لديك. الاحتياط لما تعلق بالعمل الحج تعلق بما هو عمل، أو تعلق بالحج الذي يحتمل أنه فيه أمر الوجوب والحجة الإسلام مثلا، وبهكذا تعلق الاحتياط، تعلق بقيد احتمال يعني الأمر رجاء المطلوبية. وهذه الصلاة يعني الحج الذي احتمل ان فيه امر، هذا الامر محتمل تعلق بالحج بمطلق الحج، تعلق بذات الحج يعني الامر بحج الاسلام مثلا، لو فرضنا انه موجود وما سقط، فرضنا انه لا احتمل بقاؤه، الامر بحج الاسلام وين تعلق؟ بالحج بذات الحج لا بالحج الواجب، والوجوب جاء من قبل الامر، كيف يتعلق بالحج الواجب؟ إذا العمل الذي نحتاط به والذي نحتمل أن فيه أمر، هذا الأمر محتمل فيه إنما تعلق بالذات، أما أوامر الاحتياط لا تتعلق بالذات، تعلق بالعمل المقيد بالاحتمال، وهكذا شيخنا. إذا اختلف المتعلق، لما اختلف المتعلق إذا الأمر بالاحتياط لم يكتسب صفة العبادية من الأمر المحتمل بالفعل، لم يكتسب أبدا. وعليه صحيح، إذا قطعنا النظر عن العبادة الرجائية وقلت أنه يشترط في صحة العبادة الجزم بالأمر، أنه ماذا؟ لا يمكن الاحتياط في العبادة الرجائية، لا يمكن، إذا اشترطنا الجزم بعد ذلك ومن هنا يعني من بطلان هذا الأمر نستكشف انصافاً أن العبادة الرجائية عبادة صحيحة وبالراقية ولا تحتاج لشيء آخر، وبإمكان الإنسان أن يحتاط في الأمور العبادية ولو لم يعلم بالأمر، يكفيه في احتمال الأمر يكفيه. وعلى هذا درج الناس من يحتاط عادة، إنما يحتاط لاحتمال وجود الأمر، وغالب الناس لما يحتاط بالحج أو يحتاط بالصلاة ترى شخص مثلا يعيد الصلاة، ليش تعيد الصلاة؟ والله شيخنا أنا ما أدري، أحتمل أن صلاتي كانت كذا وكذا، لو في الظاهر صلاة صحيحة لقعدت الفراغ، لكن أحتمل فيها خلل، فهو يصلي ماذا؟ يصلي برجاء المطلوب، برجاء أن هناك أمر، يعني أرجو من الله أن يكون أمر الصلاة، هذا معنى رجائي. باحتمال الأمر، سواء إنصافا لا إشكال ولا ريب في كفاية صحة العبادة في هذا الشيء.
بناء على هذا الكلام، أين موقف الامتثال؟ قال الامتثال قبيح عقلا، هل موقفه؟
قبيح إذا جاء بقصد هذا الأمر، يعني أنا أعلم أنه صليت وشرعا سقط الأمر. الآن آتي بمرة ثانية بقصد امتثال الأمر، ليس الاحتمال. وهذا لا يصح، وهذا ما مرجو.
هذا باطل
بالنسبة. نعم، يعني قد تشريع وباطل ولا عقلا لا يصح بالنتيجة، هذا مرجو.
بمعنى يكرم تسلسل من رجل لا.
هلا بالنتيجة باطل على جميع الأحوال، السر فيه وهذا السر فيه. أما احتمال الأمر وين الإشكال فيه؟ كاحتمال، لا في إشكال. إذا عرفت ذلك إنصافا بعضهم ماذا قال؟ وكلام كان الشيخ الأنصاري، يعني انجر الكلام إلى هنا. انظر ماذا قال الشيخ الأنصاري. وهذا إنصافا هذا الأمر الثالث الذي ينبغي أن ننبه عليه، وهذا الأمر الثالث. يعني التنبيه الثالث عبر عنه. هو في الواقع يتعلق بأخبار من بلغ. أخبار من بلغ. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن منشأ احتمال الوجوب، احتمال الوجوب، إذا كان خبرا ضعيفا، كان خبر ضعيف على وجود شيء، خبر ضعيف السند، كان خبر ضعيف على وجود شيء مثلا. طيب، قال: ثم أن منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا، قال: فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أن الأمر فيها للاستحباب الشرعي دون الإرشاد العقلي. ليش لا حاجة؟ ليش؟ لماذا شيخنا؟ قال: لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كل ما يحتمل فيه الثواب. رجع إلى أخبار من بلغ. يقول نحن شيخ الأنصاري قال: إذا قام خبر ضعيف على وجوب شيء، طيب، لسنا بحاجة إلى أوامر الاحتياط حتى نثبت استحباب هذا العمل بأوامر الاحتياط، ونتكلف أن أوامر الاحتياط ليست الإرشاد إنما الاستحباب، لسنا بحاجة، إنما نستطيع أن نثبت استحباب هذا العمل بماذا؟ بالأخبار الواردة على أنه من عمل عملا من بلغه ثواب على عمل فعمله فكان أجر ذلك له، ففهم منها ثبوت الاستحباب فيها الشيخ الأنصاري. طيب، بما أنه انجر الكلام إلى هذا المبحث، مبحث أخبار من بلغ، فأولا لابد من ذكر هذه الأخبار، ثم نرى ما بيستفاد منها. هل بيستفاد منها استحباب العمل إذا قام عليه الخبر الضعيف مثلا، أو يستفاد منها حجية الخبر الضعيف، أن شرائط الحجية إنما هي للخبر الواجب والمحرم، أما خبر قام على الاستحباب يشترط فيه شرائط حجية الخبر مثلا، هل استفاد منها؟ وهو ما يعبر عنه التسامح في الاجتماع، أو استفاد منها الإرشاد الحسن للقياس فقط، فقط لا استفاد منها لا استحباب ولا تسامح في الاجتماع، إنما إرشاد لحسن العقل باعتبار أن العقل يحكم بحسن القياس، أو لا استفاد شيء من هذه الأمور الثلاثة، إنما هي إخبار فقط، الله أخبر، مجرد إخبار أن الله يتفضل. على ماذا يتفضل؟ يتفضل على كل شخص سمع بخبر هذا الخبر مؤدى فيه ثواب فعله، ها، فالله يتفضل عليه بالثواب فقد سلم. ما المستفاد من هذه؟ طبعا العلماء، يعني الذي يناسب البحث، العلماء لما يقولون التسامح في أدلة السنن يقصدون أن الأخبار الضعيفة القائمة على استحباب شيء وهي ضعيفة، هذه الأخبار الضعيفة نعمل بها ويثبت بها الاستحباب المؤدى، ولا يشترط في حجيتها مثل ما يشترط في حجية
الواجب
الأخبار الباقية الواجب المحرم، لا يشترط. وكأنما أخبار من بلغ أخرجتها أو خصصتها عن ماذا؟ عن اشتراط حجية خبر واحد. نحن قلنا سابقا يشترط في خبر واحد أن يكون ثقة أو عدل أو كذا والآخر، قالوا إلا مثلا الخبر الضعيف القائم يعني مؤده الاستحباب، فيكون حينئذ إخراج، يعني تخصيص مثلاً. فهل فعلا استفاد منها هكذا كما ذكره أو لا؟ لا يستفاد منها إلقاء حجية خبر في المستحبات، إنما استفاد منها الاستحباب، يعني العنوان البلوغ نفس العنوان فيه مصلحة جعل مستحبا، وسوف نبينه من النذر والضرر وكذا، يعني عناوين ثانوية. على كل حال أول علينا أن ندخل الأخبار ثم نرى ما يستفاد منها، ثم عندنا تفريعات عليها بناء على كذا ماذا وبناء على كذا ماذا. هذه الأخبار يعني تسمى عند الأعلام أخبار من بلغ، يعني بلغوا ثواب على العمل. هذه الأخبار كثيرة مستفيضة، قطعا مستفيضة، أما أنها متواترة لا، ما أظن وصلت لهذه المرتبة التواتر، لكن يقينا مستفيضة كثيرة، مستفيضة جدا، وفيها الصحيح والحسن. نحن نذكر لكم يعني أكثر هذه الأخبار حتى أبين السبب فيها من جهة حتى يطلع الحال. من جملة الأخبار الواردة في المقام أخبار من بلغ صحيحة هشام ابن سالم، صحيحة هشام ابن سالم الوسائل باب 18 من أبواب مقدمات العبادات حديث 3. عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله. وإن كان رسول الله لم يقله. بلغك شيء، جاء خبر أن هذا الفعل فيه ثواب، فأنت فعلت برجاء الثواب، فعلت فلك هذا الثواب، وإن كان الخبر في الواقع غير صادق. طيب هذه الرواية صحيحة ما صحيحة، ومنها حسنته، حسنته هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب حديث 6.
ومنها ما كنا كشون رواية رواية
لا لا، من حيث الدلالة نقش الكل لما نخلص، حينئذ نبين أن الوجوه المحتملة في هذه الرواية ما هي، 4 وجوه أو 3، ثم ما هو الإنصاف بعد ذلك. أذكر أول الروايات ثم أذكر الوجوه المحتملة فيها. الرواية الثانية حسنة هشام ابن سالم عن أبي عبد الله قال من سمع شيئا، من سمع شيئا من ثواب على شيء، على شيء فصنعه كان له، سمع شيء من الثواب على شيء فصنعه كان له، يعني هذا الثواب له، وإن لم يكن على ما بلغه، وإن لم يكن على ما بلغه، يعني يعطى الثواب ولو كان الخبر في الواقع في غير حاله. طيب هذه الرواية الثانية لهشام أيضا. ومنها رواية صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب حديث 1. فصفوان عن أبي عبد الله قال من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير، شيء من الثواب على شيء من الخير بلغه فعمله، أو فعمله على حسب اختلاف النسخ، فعمل به أو فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقله، أو النسخة وإن لم يكن على ما بلغه على حسب النسخة، وإن كان رسول الله لم يقله. من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير ففعل ذلك يؤتى هذا الأجر وإن لم يكن الأمر كذلك، يعني وإن لم يكن الخبر صحيحا يعني صادرا.
وإن وجد الضعف فيها
ضعيف لعدم وفاقة، لعدم وفاقة علي بن موسى بن جعفر الكومنداني غير موفق. إن قلت هو شيخ إجازي، هو من مشايخ نحن سابقا كنا في مسائل علم الرجال أن مشيخة الإجازة شيخ الإجازة لا يدل على التوفيق ولا على المدح والتنبيه صراحة، يعني وقرينة نوع من القرينة لكن لم تؤدي المطلوب الصبر، فهي وجه الضعف. وهذا علي بن موسى بن جعفر الكومنداني. ومنها رواية محمد بن مروان، محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الباب نفس الباب حديث أربعة، محمد بن مروان، يعني محمد مروان متعدد معروف يعني كلبي منهم وكذا، لكنه متعدد وإن كان يحتمل من الكلبي بالنتيجة غير منطق مجهول. ومنها نعم رواية محمد بن مروان قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي، يعني فعله لأجل قول النبي، ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله، وإن كان النبي لم يقله. طبعا الرواية ضعيفة ضعيفة بجهالة محمد بن مروان. محمد بن مروان أظن هو نفسه كان مع شخص يقول كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأنشده الشعر لهذا الشخص وينشدني الشعر، فسمع ذلك أبو عبد الله عليه السلام سمع ذلك فقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا. قال قلت قصد بالرواية يعني يقصد مقصود الرسول الله شيء آخر، قال ويحك قال ذلك رسول الله. طبعا رواية ضعيفة لعله هذا مروان كلبي، على كل حال شاهد الحال الرواية ضعيفة هذه ولا، لكن يعني دلالتها واضحة من حيث الدلالة. ومنها روايته الأخرى، منها روايته الأخرى طبعا يعني الشعر غير الشعر المتعلق بأهل البيت عليه السلام، وإن كان في الروايات مطلقا يعني يقول قلت فإنه شعر حق، قال وإن كان شعر حق، هذا الرواية يكره الشعر، صحيح الرواية يكره الشعر يوم الجمعة وفي الليل وفي الحرم وكذا والصائم. قال قلت وإن كان شعر حق، قال وإن كان شعر حق. أتذكر أستاذ رحمه الله الشيخ التبريزي عليه السحائب الرحلة كان يقول لي شيخ نحن تخصص أهل البيت سلام الله عليهم أصلا ليش داخل بهذا المطلب حيث الشعر، لا أشكال قطعا الشعر فيهم حسن وفيه أجر عظيم في أهل البيت عليه السلام، حتى لو كان في المسجد، يعني في المسجد عندنا بعض الروايات الصحيحة، الرواية الصحيحة عن الإمام زين العابدين صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا له فضل الله فك عندما نصبت مساجد للقرآن، ذكر الشعر في المسجد مسجد القراءة للصلاة. إيه له مع هذا في حق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لا شيء حسن صحيح على كل حال. ومنها روايته الأخرى، روايته الأخرى نفس الباب حديث سبعة، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، لأجل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث يقول كما بلغه أوتيه. من بلغه ثواب من الله على عمل، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه، يعني يعطى أوتيه، وإن لم يكن الحديث كما بلغه. لكن أيضا ضعيف هذه الرواية، أولا ضعيف محمد بن سنان وبجهالة محمد بن مروان وجهالة عمران الزعفراني، الزعفراني أيضا مجهول عمران الزعفراني. ومنها ما رواه أحمد بن فهد في عدة الداعي، ابن فهد معروف رحمة الله تعالى عليه، رجل عالم ما كان هو يعني بمثابة الأعلام الكبار، لكن عالم معروف الرجل ابن فهد. نعم ابن فهد يحلي، وله قصة لطيفة، يعني أنا رأيت أي صاحب منام معروف، يقول يوم من الأيام رأى شخص وعالم، رأى في منامه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبجنبه العلماء، ورأى أقرب شيء للنبي ابن فهد الحلي، كان أقرب شيء له، فيقال سأله عن ذلك المنام، النتيجة هو ليس حج منام موجود على الساحة في الحال مجموعة منامات، فيقال سأله وليش هو أقرب شيء، فقال العلماء إذا جاءهم فقير وعندهم شيء من الحقوق يعطوه، إذا ما عندهم شيء لا يعطوه يشفعوه مثلا، أما لا ابن فهد إذا كان من الحقوق يعطي، إذا ما عنده من الحقوق يعطي من جيبه الخاص، يعني من ماله، يعني لا يرد أحد، ويش هي صفة حسنة. وهذا الأمر أنا موجود على كل حال، من هم موجود والعلم عند الله. ابن فهد يقول ما رواه أحمد بن فهد في عدة الداعي، نفس الباب أيضا باب 18 حديث 8، قال روى الصدوق، روى الصدوق على وزن فعول عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام، ماذا روى؟ أن من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه، وإن لم يكن الأمر يقول كما نقل إليه كان له الثواب إذا بلغه. لكن هذه الرواية صحيح، وإن رواها ابن فهم أحمد بن فهد رحمة الله تعالى عليه، يقول قال روى الصدوق عن ابن يعقوب بطرقه إلى الأئمة، وين الطرق إلى الأئمة؟ مرسلة، ما ذكر الطرق، مرسلة صابر. قد يقول قائل بطرقه يعني عدة طرق، قد يطمئن أنا لم ألتفت أذكر هذا عندي، جعلت الرواية ضعيفة بالإرسال، لكن ممكن أن يقول شخص أنه بطرقه يعني أقل نعالج مطلب
غير واحد،
غير واحد ممكن من هذا الباب، والله العالم.
قد تكون الطرق مرسلة
ممكن،
يعني حتى
ممكن، لكنه الطرق يعني قد يكون فيها شيء ضعيف أيضا، لكن النتيجة موجود بالطرق، يعني معناه شيء موجود بالطرق، يعني أكثر من طريق. نعم لم يذكر هذه الطرق، على كل حال قد يقال أنه يعني، لكن يبقى نقاش أن هل من المعقول كل الطرق ضعيفة؟ ما إذا إلا ما يكون شخص مثلا مهما يكون من شيء. ومنها الرواية الأخيرة ما رواه علي بن موسى بن جعفر بن طاووس رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإقبال، أيضا نفس الباب حديث 9، في كتاب الإقبال عن الصادق عليه السلام، قال من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له ذلك، وإن لم يكن الأمر كما بلغه، وإن لم يكن الأمر كما بلغه. رواية ابن طاووس في الإقبال مرسلة، وغالبا روايات ابن طاووس سواء كان في الإقبال أو فلاح السائل أو بعض الكتب ما يذكر السنة فيها، يعني غالبا هكذا. فكتاب الإقبال وإن كان كتابا جيدا صار في من الأدعي وكذا وإلى آخره محكمة الأموات، لكنه بعد الرواية ضعيف. على العموم بقي عندنا روايتين لعله أو ثلاث أو اثنتين. على العموم مهم عندنا حسن وعندنا صحيحة، ويمكن واحد من المراسيخ تكون معتبرة اللي ذكرناها قبل قليل، فلسنا بحاجة بعد للبحث في السند يعني من حيث كذا، لا سيما أنه يعني المشهور عمل بها بالأخص وفيها صحاح وحسن، فلا إشكال من هذه الجهة الصفاء. إنما الكلام في الوجوه المحتملة في هذه الأخبار، ماذا يفهم منها؟ في الواقع أنا يعني بعد أن تتبعت في المقام فوجدت هناك أربع احتمالات. أي هذه الاحتمالات الصحيح منها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.